محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل سنة نبيه عليها نحيا وعليها نموت، وتحيا بها قلوبنا، وتستقر عليها أحوالنا وأفعالنا، ويعيننا في الدعوة إليها والذب عن حياضها، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على ما يتعلق بباب الجعالة، أو بجملة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الباب، ونأتي إلى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب اللقطة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة ورساق الناس.
قال: باب اللقطة. اللقطة فعلة من اسم الفاعل أو من اسم المفعول، وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على أنها من اسم المفعول، بمعنى الشيء الملقوط. وإن ذكر بعض أهل العلم أن اللقطة بمعنى اسم الفاعل وهو اللاقط لهذه الأشياء، لكن المشتهر والمستقر وظاهر السنة يدل على أنه ما يلتقط، يقال لقطة ويقال لقطة، وكلها تصح في ذلك المعنى، واللقطة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعناها في عند الفقهاء، لكن قبل ذلك نأتي إلى ما يتعلق بمشروعية اللقطة، فإن السنة الصحيحة قد دلت على مشروعيتها، فإن ذلك قد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها حديث زيد بن خالد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة وعن الإبل وعن الغنم أو الشياه، وأيضا جاء في ذلك حديث أبي بن كعب، وجاء في ذلك حديث ظنها جاءت من حديث أيضا أبي هريرة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على مشروعيتها، وجاءت في حديث جابر وغيره، وأهل العلم على القول بها والاعتبار بإثبات اللقطة وما يترتب عليها في الجملة، يعني وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها وما يتعلق بتفريعات أحكامها، إلا أنهم متفقون على ما يتعلق بأصل حكمها، والحاجة دالة على ذلك، لأنها لا تنفك حاجات الناس من الضياع، فمن حفظ أموال المسلمين والقيام عليها أن تشرع اللقطة حفظا لتلك الأموال وعدم افتيات على أصحابها فيها، وإبقاء لحقهم وحق أخوة الإسلام. فلأجل هذا قال أهل العلم باللقطة، وكانت من الأبواب التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى لما يتعلق بها من تفاصيل أحكام، ومن مصلحة لمن ضل ماله، ولمصلحة للمصلحة للاقطها إذا آلت إليه أو دخلت في ملكه أو دخلت في ملكه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي مال. المال تقدم بكم تعريفه في أول الكلام على باب البيع، وهو ما يباح نفعه من غير حاجة أو من غير ضرورة كما عرفه الفقهاء، أو يقال ما يباح نفعه مطلقا، يعني في غير الأحوال الخاصة، فهذا تكون له قيمة، وإذا كانت له قيمة فهو مال متمول، فهو مال متمول. نعم. إذن اللقطة تكون أصلها في الأموال أو في الاختصاصات. الاختصاصات ما هي؟ الاختصاصات هي ما دون الأموال، يعني ليست أموالا لكن يقر صاحبها عليها، لكن يقر صاحبها عليها، ليست مالا لكن تقر اليد عليها، مثل الكلب. فالكلب هل هو مال؟ ليس بمال، لكن الكلب المعلم يقر صاحبه عليه، ليس لأحد أن يأتي ويأخذه من عنده. فإذا هل نقول أنه بهذا صار مالا يجوز بيعه وشراؤه؟ لا، لكنه اختصاص، اختص ذلك الرجل بهذا الكلب فكان له. ومثل ذلك أيضا خمر الذمي، فإنه ليس بمال، بدليل أنه لو أتلف لم يكن في المشهور من المذهب لم يكن فيه بدل، أليس كذلك؟ لكن الذمية يقر عليه ولا يفوت أو يتلف عليه إذا لم يجاهر به. ومثل ذلك الجلد، جلد الميتة المدبوغ، فإنه نجس في مشهور المذهب عند الحنابلة، فبناء على ذلك لا يكون مالا، لا يكون مالا، لكنه تقر اليد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انتفعتم به، لو انتفعتم به، فهذا انتفاع بجلدها ونحوه. فدلت هذه على أنها اختصاصات ليست بأموال. فما الفرق بين الاختصاص والمال؟ أن الاختصاص، المال والاختصاص يتفقان في إقرار اليد عليهما، تقر اليد عليها، لكن المال له نفع مطلق، أما الاختصاص فإنما نفعه مقيد، أن المال له قيمة، وأما الاختصاص فلا قيمة له. ويمكن أن يقال أو هي فرع عن هذا، أن المال لو أتلف لوجب رد بدله، أما الاختصاص فإنه إذا أتلف لم يجب رد بدله. في شيء يمكن يكون من الفروق أيضا، يعني هذه أشياء عارضة جاءت في الذهن، ليست على سبيل يعني التقرير الكامل لها، لكن هي باعتبار ما جاء عرض للذهن. قال: ضل عن ربه. إذن هذا المال أو هذا الاختصاص ضل عن ربه، فيخرج من هذا ما لو أخذ من ربه قهرا، فذاك بابه باب الغصب، ويخرج من هذا ما لو أخذ على سبيل الانتفاع فيكون عارية أو إجارة إذا كان بمقابل، ويخرج من هذا ما لو كان قد ترك عند أحد فيكون ذلك وديعة. فإذن متى يكون ويخرج من هذا لو كان على سبيل العوض، لكن تخرج ماليته منه أو لا يصير ربا له. لكن نقول إذن ظل عن ربه. إذن متى يكون لقطة؟ إذا كان فواته على صاحبه على سبيل الضياع، على سبيل الضياع والفقدان وعدم الوجدان، وعدم الوجدان. نعم. قال: وتتبعه همة أوساط الناس. هذا تكملة للتعريف، وهو ضابط لما يتعلق به الالتقاط. وقوله تتبعه همة أوساط الناس يعني لا يسهل عليها فواته وضياعه، وتلحقه الهمة بتتبعه وطلبه. أو بعبارة ثانية يمكن أن يقال أنها ما لا تدخله المسامحة، لأن ما تتبعه همة أوساط الناس مطلق يحتاج إلى تقييد. تتبعه همة أوساط الناس في ماذا؟ فإذا قلنا تتبعه همة أوساط الناس في عدم المسامحة به أو التساهل فيه أو التغاضي عنه، فإذن هذا ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بمال اللقطة أو ما يدخل في اللقطة. ولأجل هذا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بأنواع الأموال التي تدخل في اللقطة والتي لا تدخل فيه. نعم. هو قال المؤلف رحمه الله، يعني لو أردنا أن نذكر حكم اللقطة من حيث اللاقط لها، قال: وله التقاط غير ذلك، لكن هذا في جانب آخر. فإذا لو قدمنا بيان حكم اللقطة، ما حكم الالتقاط؟ ما حكم الالتقاط؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك وأباحه في الأموال اللقطة، لأن سيأتينا أموال لا تدخلها اللقطة، فإذن هو جائز. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا فيه القيد الذي ذكروه في الوديعة، وهو لمن أمن على نفسه وقدر على أداء حقها. فأمن على نفسه يعني يعرف أنه لا تتسلط يده على تلك اللقطة بالإفناء أو بالتضييع أو بالإنفاق أو بالأخذ أو بالامتلاك أو نحو ذلك. واضح؟ أمن على نفسه من هذا الأمر وقدر على أداء حقها بحفظها وتعريفها وحفظ أوصافها وما يترتب على هذا مما من أحكام اللقطة. فقد يكون الإنسان آمنا على نفسه أن يتسلط عليها، لكن يعلم من نفسه عدم القدرة على أداء حق اللقطة. وقد يكون الإنسان قادرا لكنه لا يأمن على نفسه، إما لحاجة تلم به في ذلك الوقت، أو لعلمه بضعف نفسه عند الأموال وما يتعلق بها، أو لغير ذلك من الدواعي، أو لا يستطيع أن يحول بينها وبين بعض أهله فلا يكون قادرا. أن هذا بابها باب القدرة على حفظها. فإذا لا بد أن يأمن على نفسه وأن يكون قادرا على تعريفها، قادرا على أداء حقها. إذا كان الأمر كذلك فهل الأولى له، يعني توافر فيه الأمران، هل الأولى له الالتقاط أو عدمه؟ أبو عمر، الأولى له. لماذا؟ طيب، ها اللي في الأخير،
الأولى أن يقول
لئلا يضيع. شو يقول؟ لماذا؟ ما روي عن أحمد رحمه الله تعالى الأولى عدم الالتقاط، ترك الالتقاط، وذلك لما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر، لما سمعنا أو ذكر أخونا من أنها فيها تبعة على الإنسان ومسؤوليتها طويلة، يخشى الإنسان من التفريط فيها في بعض الأحوال، فلأجل ذلك قال الحنابلة في المشهور عن أحمد رحمه الله أن الأولى ترك التقاطها. فإن قال بعض الفقهاء أو قيل لأنه قد يترتب على ذلك ضياع الأموال، فهنا يمكن أن يقال أن الأصل هو ترك الالتقاط، ترك الالتقاط، وهذا هو الأصل العام لما جاء عن الصحابة والمسؤولية المتعلقة به، إلا في أحوال خاصة يعلم أنه إذا تركها فإنها تفوت على صاحبها، تفوت على صاحبها، لكن مع ذلك يبقى أن قول الحنابلة أسلم. وأنا أبين لكم ذلك بالمثال، أبين لكم ذلك بالمثال. لو قيل لك هذه الآن هي اللقطة وقدرها 500 ريال أقل أو أكثر أيا كان، نعم، فتأخذها وتعرفها على ما سيأتينا من طريقة التعريف، سنة كل يوم في الأسبوع الأول، كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر، وفي أماكن الناس وفي المكان الذي فقدت فيه، نعم، هذا في حفظ لمال أخيك. لكن ربما جرى منك شيء من التقصير فيها، أليس كذلك؟ فكنت مفرطا غير مؤدي للأمانة فيلحقك تبعة ذلك، فأيهما أولى؟ أن تخشى فواتها على صاحبها، نعم، أو أن تخشى عدم أدائك لحقها، نعم، الثاني من جهة الشرع، الثاني، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه وتقديمتها على كل أحد والبداية بنفسه، وهذا أصل أصيل في الشرع، كما قال الله جل وعلا في سورة سأل سائل، سورة المعارج، ماذا قال؟ يوم يود المرء لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ثم ينجيه. فدل هذا على أن أمر الإنسان مقدم على غيره، ولأنه من جهة أخرى الإنسان أعلم بحاله من جهة الأداء وعدمه، وليس أعلم بغيره من جهة قيام غيره على حفظها أو سواه، فلأجل ذلك كان المتعلق به حكم نفسه. لكن مع ذلك قد يقال في بعض الأحوال، نعم، إذا توافر الشرطان، كل هذه المسائل إذا توافر الشرطان، نعم، أنه قد يكون إذا علم أنها لا محالة تفوت وهي مما يتضرر بها صاحبها تضررا كبيرا، قد يقال في أنه في هذه الحال التقاطها أولى، لكن لا شك أنها خلاف الأصل. نعم.
قال رحمه الله: فأما الرعيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف.
هنا ذكر للمؤلف رحمه الله للأموال التي تلتقط والتي لا تلتقط، فذكر أول مال وهو لا يتعلق به حكم اللقطة، وهي الأشياء التافهة أو الأشياء اليسيرة أو الأشياء الحقيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، وإذا فقدتها فإنها لا تتلهف على وجدها ولا يعني تنفق أوقاتها في ملاحظتها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الرغيف والسوط ونحوهما. وهذا اعتبارا ببعض الأدلة الدالة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. نعم، ما أنها يمكن أن يقال من أنها لقطة، لكن لما كان شيئا تافها يسيرا، نعم، فإنه لا يدخل في اللقطة، وإنما يملكه آخذه بمجرد أخذه. ويدل لذلك ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو السوط والعصا. فجاء دل هذا على أن هذه الأشياء اليسيرة أو الحقيرة تملك بمجرد أخذها. ما معنى قولنا أنها لا تدخل في اللقطة؟ يعني أن الإنسان لو وجدها لكان له أخذها، وإذا أخذها له أن ينتفع بها. فلو جاء صاحبها ها يردها أكيد، أو يرد بدلها. شو يقول يا مصطفى؟ كلام مضبوط عندك ها شيخ محمد؟ جاءنا بعد طول غياب. نعم يا شيخ، عندك جواب محمد؟ نعم. شيخ وش تقول يا قارئنا؟ أبدا، الآن أخذتها. يعني يقال هنا أنه إذن في إتلافها وأخذها وتملكها، فإذا أتلفها فلا شك أنه لا يرد بدلها. جاء شخص يبحث يقول: ضاع لي رغيف هنا، قال لي كان هنا، قال والله أكلته، ما يطالب ببدله. نعم، أو ماء، لأن الماء من الأشياء اللذة، فقال هذه لا، قال والله شربتها، لا يلزم ببدلها. لكن إن وجدت عينها فظاهر أو مقتضى الأدلة أنه إذا وجد عينها أنه يردها، أن يردها. قال: فقدت لي ريالا هنا، قال: أنا وجدته، خذ. أو هذه الماء هذا، أو الشيء اليسير من الصوت أو نحوه، إذا كان موجودا فيرد. أما إذا تلف فلا إشكال أنه تلف على صاحبه وذهب عليه ولم يلزم برد بدله. إذن هذا أول الأنواع، وهو ما لا تتبعه الهمة، أو ما كان من الأشياء اليسيرة، فيقول المؤلف: يملك بلا تعريف. ما قوله يملك؟ لا أنه لا يرد إلى صاحبه لو وجده، لكن أنك تتصرف فيه أول ما تقبضه تصرف الملاك. واضح؟ أن تتصرف فيه تصرف الملاك، فإذا تلف على ملكك، فلا يكون عليك فيه شيء، ولا يلزمك رد بدله لصاحبه. لكن لو وجد في ذلك، في جاء صاحبه قبل أن يتلف، فلا شك أنه أولى به، لا شك أنه أولى به. هنا قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعدها، ذكر الفقهاء أما الرغيف والصوت فهو الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، فما الذي يمكن أن نقول من أنه ضابط ما لا تتبعه همة أوساط الناس في هذا الوقت عندنا؟ لأن الإخوة تختلف بلدانهم وتختلف أعرافهم وأحوالهم. ها؟ عشرين؟ ها ضحك الإخوة. ها كم؟ 50؟ 50 كثير. هو يعني طبعا هو يختلف باختلاف المكان، لكن لو قلنا هنا أولا الفقهاء ظاهر كلامهم أنهم لم يجعلوا لذلك حدا محددا، وتركوا ذلك لما فيه من عدم الحد الدقيق الذي يمكن أن يقال من أنه تتبعه أو لا تتبعه، فالتخالف اليسير في ذلك لا يكون مؤثرا، فالاختلاف اليسير في ذلك لا يكون مؤثرا. لكن إذا قلنا أن بمثابة الصوت والرغيف والعصا ونحوها، فهذه أشياء عند الناس كانت تافهة جدا، فينظر إلى ما يكون تافها جدا. يعني نقول الريال والريالين والخمسة صحيح، يعني يمكن أن يقال العشرة، لكن العشرين الثلاثين عندنا هنا مع حصول التوسعة على الناس، أما في بعض البلاد فقد يكون الأمر أقل من ذلك، فقد يكون أقل من ذلك، قد تنزل إلى خمسة ريالات وفي بعضها إلى الريالين. فإذا يختلف ذلك باختلاف المكان، لكن لا محل الكلام يعني هو شيء تقريبي لم يحدده الفقهاء، وحتى الحنابلة لم يدخلوا في تحديد أو تدقيق أو نحو ذلك، لكن يقال أنه يعني يتفاوت باختلاف المكان والزمان وعلى ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وامتنع من سبع الصغير كثور جمل ونحوهما حرم أخذه.
حرم أخذه، هذا هو النوع الثاني من أنواع الأموال بالنسبة للقطة. إذا ذكر المؤلف رحمه الله النوع الأول وهو لا يدخل في أحكام اللقطة، النوع الأول الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالرغيف والصوت فإنه لا يدخل في أحكام اللقطة، بل بمجرد أن يأخذه يملكه فيتصرف فيه. النوع الثاني: ما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، يعني يمكن أن يقال ما لا يجوز التقاطه، ما لا يجوز التقاطه. وهذا الذي لا يجوز التقاطه أنواع كثيرة، ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لهم نحو من الضابط، وهو حصول الامتناع من التضييق أخذه أو التسلط عليه أو نعم سرقته ونحوها. فإذا قال المؤلف رحمه الله: وما امتنع من سبع، يعني هو الامتناع، والامتناع يحصل بأسباب كثيرة، يحصل بأسباب كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فقال أهل العلم أنها تحفظ نفسها لكبر جثتها وترد إلى الماء وتبقى حتى يرجع إليها ربها أو صاحبها. فمن هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه ما اشترك مع الإبل في الامتناع وحفظ نفسه فإنه لا يحتاج إلى أن يأتي أحد ليحفظه، لأن اللقطة إنما شرعت لحفظ مال ذلك الرجل. نعم. فإذا كانت لا تحتاج إلى الحفظ لكونها حافظة لنفسها فما الحاجة إلى ذلك، خاصة وأن مال اللقطة يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الامتلاك بعد مدة، لأنه يملكه صاحب كما سيأتينا. فهذا قد كأننا عرضنا ما هذا المال المفقود إلى أن يملكه ذلك الغير ويتصرف فيه ذلك اللاقط. فلأجل هذا لما كان هذا المال من الأموال الممتنعة فإنه لا يكون التقاطه. ثم قد أيضا في تحقيق هذا الضابط قد يحصل فيه التفاوت، فالفقهاء رحمه الله تعالى قالوا مثل الإبل البقر، فالبقر تحفظ نفسها لكبر جثتها ونحوها. ذكر بعضهم البغال مثل ذلك، بعضهم أدخل الحمير، نعم. ولذلك قال كثور وجمل ونحوهما. وهنا قالوا الثور ويدخلون البقرة في المشهور من المذهب أيضا. لكن لو كان ولد الإبل الولد الصغير الذي يسمى حوار أو العجل، هم يقولون إذا كان شيئا صغيرا فإنه لا يمتنع، فلأجل ذلك يجوز التقاطه، فلو الخيل فإنه أيضا يلتقط، فإذا إذا كان لا يمتنع فإنه يلتقط، أما إذا امتنع فإنه لا يلتقط. فذكر الفقهاء أنه لا إما أن يمتنع لكبر جثته أو أن يمتنع لسرعة عدوه مثل الغزال ونحوها أو أن يمتنع لطيرانه، فهذه أشياء تمتنع فلا يكون للإنسان التقاطها. ثم قالوا يقاس على ذلك حتى ما سوى الحيوانات، ولأجل هذا مثلوا بحجر الطاحون الكبير، الخشب، الدواليب التي تجعل في بعض الأماكن لإجراء الماء ونحوه، فإنه لا في الغالب أنها لا يفتات فيها على أصحابها. ولذلك تجدون في بعض الأسواق أنه يغلق صاحب المحل محله ويقفله ويترك بعض الأشياء خارج المحل، إما لكبرها فلا يستطيع أحد أن يأتي ويقلها بسهولة فيفوتها على صاحبها. فإذن ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى هنا أنه ما كان حاله حال امتناع في نفسه فإنه لا يلتقط، مثل ذلك العبد يستطيع أن يدافع عن نفسه، يستطيع أن يرد فيبحث عن مأكل ومشرب حتى يجده صاحبه أو يجده سيده. نعم. فلأجل ذلك قالوا أن هذه أشياء لا تدخل في اللقطة. معنى ذلك أن الإنسان لو أخذ واحدا من هذه الأشياء فإنه يعتبر غاصبا، وترتب عليه أحكام الغصب من التعزير والأمر بالرد ذلك وعدم جواز تملكها إلى غير ذلك من الأحكام. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وعلى هذا حمل الفقهاء رحمه الله تعالى قصة جرير حينما دخلت عليه بقرة فطردها، قالوا لأنها لا تملك ولا لا تلقط تلتقط. وعمر رضي الله عنه لما سئل عن رجل أمسك بعيرا ضالا أمره بردها إلى مكانها، وجاء لا يؤي الضالة إلا ضال للدلالة على هذا. فإذا لا يجوز له أخذها، لو أخذها لا نقول أنه ملتقط، بل أحكامه أحكام غاصب ويده يد ضمان، ويترتب عليه ما يترتب على الغاصب من تعزير أو غيره. نعم. يعني هذا بابه باب آخر قد تقدم معنا، يعني إذا خشي عليها أن تدخل محله فقلنا أنه يطردها عن ما إذا خاف إفسادا في مزرعتها أو نحوها، لكن قلنا أن هذا بما لا يدخلها محل غيره، فإذا كانت المزارع مشتركة فيدفعها حتى تدخل هنا فإنه يكون ظالما هنا، لكن إذا كان يعرف صاحبها فردها إلى صاحبها فلا إشكال في هذا. يعني يدخلها في الحظيرة عنده حتى يأتي صاحبها. هي لا يمكن أن نقول من أن هذه لقطة، إلا أن نقول من أن البقرة لا تدخل في ما يمتنع على نفسه، إلا لكن يمكن أن تنتقل هذه إذا كان بينهم بمثابة العرف، فكأنه بمثابة التوكيل بعضهم لبعض أن يحفظوا أموال بعض وأن يقوموا بذلك، لكن هذا لا يتصور إذا لم يكن عارفا من لمن تكون هذه البقرة، لمن تكون هذه البقرة. يعني أنا ما أدري إذا كانوا يعني عرف معروف عند أهل المزارع على هذا النحو تحتاج إلى شيء من يعني المراجعة لباب الوكالة في الجهالة بالموكل، الجهالة بالموكل هل هو وكل مع الجهالة بذلك ويعلم أنه قال مثلا من وجد دابتي فليحفظها أو فليجعلها هنا أو هنا، تحتمل لكنها تحتاج إلى شيء من المراجعة. نعم ها فبناء على ذلك لكن هل له أن يأخذها؟ الأصل أنه أنها نقول من أنها لقطة ولا تؤخذ، أنها لقطة ولا تؤخذ، لكن إذا أخذها نعم فهنا يكون لا نقول من أنها أحكامها أحكام اللقطة، إنها غاصب إلا في حال واحدة وهو يعني أن تدخل إلى حظيرته مثلا أو تأتي إليه، فيمكن أن يقال أن هذا بمثابة إيش؟ بمثابة الثوب الذي يسقط عليك من جارك فيلزمك حفظه، تكون يدك يد أمانة ولم يأت منك عليه، لكن يدك تكون يد أمانة عليه حتى ترده إليه، فنقول إذا دخلت عندك أو وفدت إليك فاستبقيتها وأنت لا تعرف صاحبها فقد يقال من أن هذا فيه شيء، لكن ظاهر كلام جرير أو فعل جرير أنه طردها خاصة إذا قلنا أنها تحفظ نفسها. نعم.
قال رحمه الله: ولو التقاط غير ذلك من حيوان غيره إن أمن استوى على ذلك وإلا فهو تراض.
قال: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، يعني هذا بيان النوع الثالث وهو الذي يدخل في أحكام اللقطة، وهو الذي يدخل في أحكام اللقطة، وهو ما سوى النوعين أو القسمين الأولين، يعني ألا يكون شيئا حقيرا وألا يكون شيئا ممتنعا، فإذا لم يكن كذلك جاز التقاطه، فيجوز للإنسان أن يلتقط صرغة الذهب أو الفضة أو الدنانير أو الدراهم أو ما يكون مثلا من جهاز الهاتف الجوال أو الكمبيوتر أو المفاتيح أو إلى غير ذلك من أشياء كثيرة تدخل في هذا النوع أو في هذا القسم. قال المؤلف رحمه الله: من حيوان أو غيره، سواء كانت شياه أو دجاج أو أرانب أو كانت من غير ذلك، كما لو كانت خضروات أو فواكه أو كانت من مما سوى ذلك من ألبسة ومنسوجات ونحوها، أيا كان ذلك فإنه داخل في هذا، فإنها مما يدخل في الالتقاط بما دامت أنها خرجت عن القسمين الأولين، ليست من الأشياء التافهة اليسيرة التي لا تتبعها الهمة، وليست من الأشياء التي تحفظ نفسها وتمتنع، فإنه ليس له أن يلتقطها. قال: إن أمن على نفسه إن أمن نفسه على ذلك، هذه قد بينا حكم أو تحديد ما يتعلق بهذا على ما ذكرنا من أننا أردنا التوطئة به وتقديمته في أول هذا الباب، لكن هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وله التقاط غير ذلك، ما الأصل في هذا؟ نقول: الأصل في هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن الذهب واللقطة الذهب والفضة، قال: اعرف وكاءها وعفاصها نعم، ثم عرفها سنة، ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأعطها إياه وإلا فهي لك. نعم، فدل هذا على أنها تلتقط. وسئل عن ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب أو للذئب. قال أهل العلم وليس في هذا الحديث كما هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، ليس في هذا الحديث أن الشياة تملك بمجرد التقاطها، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لك، لكنه أراد في ذلك أنها تكون من باب اللقطة التي تؤول إلى الإنسان في ملكه، لكنها ليست من مما يمتلك بمجرد أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال رد على أخيك ضالته، رد على أخيك ضالته. فإذا نقول هنا من أنه يجوز الالتقاط هذه الأشياء وتكون أحكامها أحكام اللقطة التي سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتفاصيل أحكامها. وهنا لما أطلق المؤلف رحمه الله تعالى الحكم في مثل هذه المسائل دل على أن اللقطة لا يفرق فيها بين مكان ومكان، فلا يقال إذا وجدت في الصحراء فتلتقط وإذا وجدت في المدينة فلا أو العكس، بل الحكم في ذلك عام، سواء التقطت في أي مكان وأي حال فإنها تدخل في أحكام اللقطة سوى ما سيأتي في نهاية الباب. الثاني أنه لا فرق في ذلك بين لقطة الحرم ولا غيره، أنه لا فرق بين لقطة الحرم ولا غيره. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أليس كذلك؟ ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فما يكون معنى الحديث؟ قال أهل العلم، قال أهل بعضهم قال فهم منها أنها لا تحل، لا تملك لقطة الحرم، وإنما من أخذها يأخذها على أنه يعرفها أبدا. نعم، لكن المشهور من المذهب كما هو قول الجمهور نعم من أن لقطة الحرم كغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد. ويمكن أن يقال أيضا في تبيين هذا أنه لما كان حال الناس أو غالب من يفد إلى هذا المكان لا يستقر فيه فيتعذر معه التعريف، فيتعذر معه التعريف وأداء حق اللقطة، أليس كذلك؟ الناس يأتون شهر ثم يرجعون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا يجوز للإنسان إذا كان يرجع إلى بلده ولا يؤدي حقها أن يلتقطها، واضح يا أخوان؟ ولم يرد بهذا أنها لا تكون أحكامها أحكام اللقطة، وقالوا يعني بدليل أن المدينة مثل مكة، فدل هذا على أنه لا فرق في أن اللقطتين تملك بذلك، أن اللقطتين تملك بذلك بعد تعريفها، وإنما أراد على التأكيد إلى تعريفها أو الحاجة الداعية إلى ذلك أو أنها آكد من غيرها في وجوب تعريفها وإظهارها وإشهارها لكثرة حصول الضياع أو لأن الناس لا يستقرون بها فيرجعون إلى بلادهم عن قريب، فربما فوت ملتقطها إذا لم يعرفها المال على صاحبه وأداء حقه في مكانه، فقيل بذلك. نعم، قال وإلا فهو كغاصب، هذه تقدم الكلام عليها مثل الجملة الأخرى أن أخذ هذه أخذ الأموال، لا هذه المسألة الثانية في المال الملتقط، يعني أنه من أخذ مال اللقطة مثل الشاة أو هذه الدنانير أو الدراهم لكنه لا يأمن على نفسه نعم أو لا يقدر على تعريفها وأداء حقها فهو غاصب، يعني سواء أخذها على أنه سيتملكها أو أخذها لكن يعرف من نفسه أنها لا أنه جرب نفسه في الأموال وهو لا يؤدي حقها، فنقول حتى ولو عرفها كل يوم طول السنة فإنما أخذه لها أخذ شخص ليس من أهلها. أهل اللقطة من؟ الذين يأمنون على أنفسهم ويؤدون حقها، فهو ليس من أهلهم، فيكون مجرد قبضها قبض يد غاصب، أليس كذلك؟ واضح هذا المعنى ولا ليس بواضح؟ يعني هذا لا يأمن على نفسه، أليس كذلك؟ لو عندنا اثنان أحدهما يأمن على نفسه والثاني لا يأمن على نفسه، فهذا الذي يأمن على نفسه لو قبضها بإرادة أداء حقها فهو إيش؟ ملتقط، تترتب عليه أحكام اللقطة. لكن الثاني نقول أنت لا يجوز لك أن تقبضها، فلو قبضها فنقول أنك أنت لا تدخل في أحكام اللقطة، فبناء على ذلك يدك يد غاصب حتى ولو عرفها بعد ذلك، حتى ولو أتى بأدق ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في أحكام اللقطة فإنه يكون يده يد غاصب. ما الذي يترتب على أن يده يد غاصب؟ الضمان مطلقا أنه لا يملكها بعد السنة، واضح؟ أنه لا يملكها بعد السنة، أنه يمكن أن يقال من أنه يلحقه التعزير في تلك الحال كما يعزر الغاصبين ونحوهم. نعم.
قال رحمه الله: وابعاد الجميع من ذلك الجامع الناس غير المسالك حولا ويملكه بعده حكما.
قال: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس، يعني أن هذه اللقطة تعرف بعد أخذها وحفظها، وحفظها الحقيقة يحتاج إلى الكلام لأنه سابق للتعريف، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من ذلك، لأن حفظ كل شيء يختلف بحسبه، فنقول أنه إذا أخذها فإن وهو آمن على نفسه قادر على أداء حقها، فمن ذلك أولا حفظها، وحفظها يختلف باختلاف الأحوال، فقالوا حفظ الحيوان إما أن ينفق عليه وإن كان يرجع بالنفقة، نعم، أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يأكله ويعرف قيمته بحيث لو رجع صاحبها لرده إليه. إذا كان ذلك من الأشياء التي تفسد مثل الفواكه والخضار، نعم، فإما أن يأكلها بقيمتها وإما أن يبيعها على صاحبها، لأنه لا يمكن حفظها إلا أن تكون من الأشياء التي يمكن تجفيفها فإنه يجففها. والاختيار بين الأشياء هذه في الحفظ ليس موكولا إلى اختيار الإنسان، إذا شافها والله لحمتها طيبة وطابت له يقول إذن سأذبحها وأعطيه قيمتها، لا، وإنما النظر في ذلك إلى ما يكون إيش أتم حفظ أنفع لصاحبها، هل الأنفع لصاحبها أن يبقيها وينفق عليها، أو الأنفع لصاحبها أن يجفف هذه الفواكه إذا كانت مما تجفف، أو الأنفع لها أن يبيعها، فينظر في ذلك ما الذي يكون أنفع لها، هل في فرق بين أكلها بقيمتها أو بيعها؟ نعم، قد يكون في بعض الأحوال أكلها أنفع، وقد يكون في بعض الأحوال بيعها أنفع. فإذا كانت مثلا الأسواق متكدسة بنحو هذه الأمتعة، نعم، فلو ذهب لبيعها لكانت لا تساوي إلا شيئا بخسا، لكنه هو يستفيد أنه لا يذهب إلى السوق ولا يتعب نفسه ويعرف جودتها فيدفع مالا أكثر، فهنا أكلها بقيمتها أولى من ذهب، لأن القيمة بالقيمة التي تساويه هي في نفسها، أما السوق فقد يكون الناس لهم في هذا اليوم انصراف عنها أو عدم حرص عليها، أو يكون قد أخذوا وجمعوا في بيوتهم ما يحتاجون إليه أو زرعوا، فإذا يختلف ذلك باختلاف الحال، فقد يكون في بعضها الأكل أنفع وقد يكون في بعضها البيع أنفع. إذا حفظها فإنه يعرف الجميع بالنداء، يعرف في مجامع من ضاعت له كذا، من ضاع له كذا، يعرف الجميع بالنداء. والتعريف هنا لما قال المؤلف ويعرف يعني أن ذلك على سبيل الوجوب، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أن التعريف واجب ثم ليعرفها سنة، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيه الوجوب، ولأنه يترتب على ذلك إيصال المال إلى صاحبه أو فواته عليه، فلم يجز تفويت المال على صاحبه فوجب على الإنسان التعريف. نعم. قال هذا حكمه الجميع بالنداء، يعني أن كل هذه الأشياء تعرف وذلك بالنداء عليها. وماذا يقصدون بالنداء؟ يعني رفع الصوت بأن لديه ضالة، ولا يقصدون في هذا إظهار أوصافها، لأنه ربما يظهر أوصافها فيتسلط بعض ضعفاء النفوس ويدعون أنها لهم، فإنما يقول من ضاعت له ضالة، من فقد لقطة، من فات عليه مال، ثم له بعد ذلك أن يسأل من يعني تقدم لذلك بالسؤال والاستفسار. قال في مجامع الناس، يعني الأماكن التي يجتمعون فيها، لأنها في الغالب أنها أماكن تجمعهم وسؤالهم وبحثهم، وهي أيضا محل ما يضيع، مع أنهم أيضا نصوا على أنه يعرفها في المكان الذي ضاعت فيه، لأنه في الغالب أن صاحبها يبحث عنها في ذلك المكان، يبحث عنها في ذلك المكان. استثني من هذه المجامع المساجد، فإن المساجد لا يجوز فيها نشد الضالة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، وهذا على سبيل التعزير، وهو تعزير مأذون فيه، وهو تعزير مأذون فيه. فإذا نقول في هذه الحال من أنه لا يجوز نشد الضالة في المسجد، لا يجوز نسج الضالة في المسجد، ولأن المساجد لم تبنى لهذا، فهذا ربما يفسد على المصلين والمتعبدين والمتخشعين عباداتهم، فلا يكون ذلك داخل المساجد، بل كما ذكر الفقهاء عند أبوابها، بل يكون ذلك عند أبوابها. ف هنا نقول إذن في غير المساجد. إذا قيل في غير المساجد لأن نشد الضالة فيها، فهل يكون من ذلك، هل يكون من ذلك جعل ورقة عند باب المسجد؟ نعم، لو جعل من وجد ساعة فليعطيها الإمام أو فليتصل على الرقم الفلاني، جعلها في أماكن الإعلانات هنا، ها؟ لماذا؟ هو الحقيقة أن هذه المسألة من جهة هي داخلة في نوع النشدان، لكن ظاهر الأمر أن النشدان هو رفع صوت بالسؤال عنها ويتبعه نوع تشويش. نعم، فلا شك أن جعل الورقة أقل، لكن مع ذلك خشية أن يصادف الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، فالأولى جعلها خارج المسجد، فالأولى جعلها خارج المسجد. هل النشد الضالة، نعم، هل نشد الضالة مثله الإعلان عنها؟ يعني لو قال الإمام من ضاعت له ساعة فليأتني، أو من فقد فهي عندي، نعم، أحد عنده جواب؟ وهذا يحصل فيه؟ هو ظاهر كلام الفقهاء لما قالوا غير المساجد، نعم، أنهم يدخلونها، ولذلك ينص الحنابلة يقولون والإنشاد أقل من التعريف، أدنى من التعريف، فإذا حرم الإنشاد حرم التعريف، حرم التعريف. لكن الحقيقة أنا أذكر أنني قديما وكنت نويت اليوم قبل ما أتيكم أراجع في فتح الباري ذكر كلاما أظن أنه يعني فرق في هذا، فلعل أحدكم أن يراجعه في الدرس القادم كذا أحمد في عند هذا الحديث، وهي مسألة يسيرة أظن أنه ذكر كلاما آخر وأنا سأراجعها إن شاء الله. فعلى كل حال إذا ظاهر كلامهم أن النشدان أقل من التعريف، فيكون التعريف منعه في المساجد أولى من منع. هل بينهما فرق؟ هو الحقيقة أن بينهما فرق، وذلك لأن التعريف وش الفرق اللي عندك؟ خلنا نشوف. لكن من جهة حصول التشويش في المسجد أو خارجه عن والله الحقيقة يعني الإنشاد أظن أنه يتكرر بخلاف التعريف أقل، التعريف أقل، لكن مع ذلك يعني لا يمكن أن يقال من أن هذا أكثر منها، لأنه كلما وجدت ضالة نشدها صاحبها وعرفها لاقطها، فالمسألة يعني فيها شيء من هذا. فنبقى على ما ذكرنا. قال حولا، الحول السنة، السنة، فتعرف سنة، وذلك لحديث زيد، لحديث زيد، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث أبي بن كعب، في حديث أبي بن كعب قال عرفها سنة فعرفها، ثم جاء فقال عرفها سنة، ثم جاء فعرفها ثلاثة سنين. فبعض الفقهاء يقولون إما أن يصيرون إلى تقديم حديث زيد لأنه أصح وأشهر ونحوه، ومنهم من يقول أنه في حديث أبي هي كمال أن يعرفها أكثر، ولا يعني ذلك أن الحكم يتعلق به وجوب ذلك، وجوب ذلك، فيكون في هذا جمع بين الحديثين أن التعريف لأكثرها من سنة إنما هو على سبيل الكمال والاستحباب وتخليص النفس من أو يعني إرشاد صاحب ذلك المال إلى موطنه ومحله. نعم. ها وش رأيك أنت؟ أنتم وش رأيكم؟ ها نقيب الله، ما عاد لك صوت يا نقيب الله. سيد أخوك نقيب. ها ها اللي بجوارك صاحب نيجيريا. ايش؟ من باب التعاون. لو تذكرت المسألة التي قلناها قبل قليل لم تقل من باب التعاون. لا يلحق الإنسان نفسه تبعة لإرادة الخير إلى غيره. نرجع نقول هل هي من ولايات الإمام؟ هذا هو النظر الفقهي، هل هي من ولاية الإمام؟ ليست من ولاية الإمام. ولاية الإمام في إقامة الصلاة وإمامة الناس ونحو ذلك مما يتعلق بها، فإذا ليست هي من إمامة الناس، فإذا أعطاها إياه فإن الأصل أنه لا يقبلها، فإنه لا يقبلها. لكن لو أعطاها إياه فقبلها، هل يكون الإمام هو اللاقط أو هو وكيل عن لاقطها؟ ها؟ يعني هو عليه تبعتها وليس له منفعتها. ها؟ وإذا كانت وجدت في المسجد يمكن أن يقال، يمكن أن يقال إذا وجدت في المسجد أنها وجدت تحت سلطانه وما يجب عليه الإبقاء عليه وحفظه ونحو ذلك، قد يقال هذا. لكن هنا لو أعطى شخص الإمام هذه اللقطة، من اللاقط لها؟ ها؟ الظاهر أنه هو الآخذ، هو الآخذ وليس الإمام، فالإمام إنما هو وكيل عنه، يلحقه تبعة ذلك ولا يستفيد من ذلك شيئا، ولا يستفيد من ذلك شيئا البتة. ها؟ لا، ما دام أنه أخذها إذا قبض الإنسان اللقطة تعلق به حكمها بدون إشكال. لكن لو قال هنا ضاع شيء هناك ولم يأته يمكن أن يقال، لكن الأصل أن يقال هذا التقطها وأعطاها الإمام فيكون نائبا عنه، فيكون نائبا عنه في ذلك. فإذا إلا أن يتنازل له قل عرفها وإذا وجدت تراها لك، هذا يمكن. وهذا ظاهر حال الناس أنهم يعني جعلوه بمثابة نفسه في كل ما يتعلق بها. ظننا أن بنخلص اليوم باب اللقطة، لكن عسى أن يكون في الأمر خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.